إن أدنى مراحل الشجاعة إذا لم تقل الحق ألا تقول الباطل، وألا يتلفظ لسانك بما يسخط الله تعالى. وإذا لم تكن مع أهل الإيمان فلا أقل من ألا تكون ضدهم، وإذا لم يكن لسانك بصالحهم فلا أقل من أن يسلموا منك. وإذا رأيت في نفسك هلعا وجبنا ورخاوة فتأمل ما السبب. ربما تكون آكلا للربا أو الحرام فنبت جسدك على سحته، وربما تكون مرتكبا لما لا يحل لك من الفواحش والذنوب فهذه عاقبتها في الدنيا. ثالثا، العمر يفوت. نعم، وأنت تطويه كطي الثوب، يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. وهذا الشهر الكريم هو مضاعفة للعمر، ففيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فما ذلك بالشهر كله. إنه حري بالمسلم الصائم أن يستدرك أيام هذا العمر ولياليه فيما ينفع. أول ذلك القرآن الكريم، وله بكل حرف عشر حسنات. لقد أنزل هذا القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان مرة، وعارضه في السنة التي توفي فيها بالقرآن مرتين إيذانا بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أصل مشروعية ختم القرآن في شهر رمضان. فجدير بك أيها المسلم وبك أيتها المسلمة أن تخصص لنفسك وردا من القرآن الكريم طيلة العام ولو قل، ثم في هذا الشهر خاصة أجدر وآكل. وعليك أن تسرح طرفك في القرآن وأن تعمل فكرك فيه، فلا يكون همك آخر السورة أو آخر الوجه أو آخر الجزء أو آخر القرآن أن تختمه، بل أن تقرأ وتتأمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا خير تؤمر به، وهذا شر تنهى عنه، وهذا خبر ماضي من أخبار السابقين تعتبر به، وهذا خبر مقبل تتهيأ له وتستعد. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذا حق على الجميع، على جميع الناس، أئمة ومأمومين. فليس جديرا بالإمام أن يهد القرآن كهذا الشعر، لأنه يقول أريد أن أختم قبل نهاية الشهر، أو أريد أن أختم ثم أذهب إلى العمرة في آخر الشهر. بل عليه أن يترسل في قراءة القرآن، ولا بأس أن يردد بعض الآيات ويرقق بها القلوب ويتغنى بالقرآن. وفي صحيح البخاري: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. عليه أن يحرك به القلوب ويدمع به العيون ويستجر به العواطف والمشاعر ويطرق به النفوس. كما أن على القارئ مثل ذلك، وعلى المرأة مثل ذلك، بل حتى الصغار يجب أن يربوا على هذا. الأمر الثاني الصلاة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. وقال: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في مواضع كثيرة من كتابه. فهو أمر بالصلاة فرضها ونفسها، وهي الفيصل بين المسلمين والكفار. ولهذا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا المعنى يعرفه حتى الكفار. يقول أحد المؤرخين البريطانيين وهو توماس أرنولد في كتاب له اسمه العقيدة الإسلامية، يقول: هذا الفرض المنظم يعني الصلاة من عبادة الله تعالى هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أداء الصلاة من التأثير في النفوس. ويقول أحد القسط النصارى وهو الأسقف لوفرو يقول: لا يستطيع أحد خالط المسلمين لأول مرة إلا أن يندهش ويتأثر بمظهر المسلمين في عقيدتهم حينما يكبرون ويصلون. فإنك حيثما كنت في بلاد المسلمين في شارع مطروح أو في حقل أو في محطة سكة حديد أو في غير ذلك، أكثر ما تألف عينك مشاهدة أن ترى رجلا ليس عليه أي مسحة من الرياح ولا أقل شائبة من حب الظهور، يترك عمله الذي كان بيده كائنا ما كان ذلك العمل، ثم ينطلق في سكينة وتواضع لأداء الصلاة في وقتها المعين. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا محمود مثل إياد قام كلاهما لك في الوجود مصليا مستغفرا العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الفريضة في رمضان وفي غير رمضان يصليها المسلم، ولكن بعض المسلمين لا يعرف المساجد إلا في رمضان، أما في غيرها فإنهم يصلونها في بيوتهم أو يؤخرونها عن وقتهم، بل ومنهم من لا يصليها في غير رمضان فإذا جاء رمضان ازدحمت المساجد للمصلين خاصة أول الشهر وخاصة صلاة المغرب وصلاة الفجر. وبعض الناس قد يكون مصليا في رمضان فإذا جاء الشهر نام عن صلاة الفريضة لأنه مشغول بالدوام وفي الليل يسهر، فإذا جاء من الدوام نام ربما عن صلاة العصر فلم يصلها إلا بعد غروب الشمس. وآخرون قد يقصرون في النوافل من القيام والتراويح وغير ذلك، منشغلون بالجلوس مع بعضهم في أحاديث لا تنفع ولا تضر، بل ربما كان الضار أو في مشاهدة التلفاز مثلا أو في لعب الكرة أو في التسوق والانتقال من محل إلى محل ومن معرض إلى معرض، ويزرعون الشوارع شيئا وذهابا. أين المصلون؟ أين الذين كانت الصلاة قرة أعينهم وسرور قلوبهم ونداوة أرواحهم وبهجة نفوسهم؟ الثالث الإحسان، الإحسان إلى الفقير والمسكين وابن السبيل، فإن هذا شهر المواساة، ومن فطر صائما فله مثل أجره كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الرابع العمرة، فالعمرة في رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: فأجلوا حجة معي. ولا يلزم من العمرة طول البقاء، فإن من ذهب إلى البيت العتيق وأحرم بالعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر فقد أدى عمره وهي بالنية الصالحة في رمضان تعجل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما وقفت معه بعرفة وبت معه بمزدلفة ورميت معه الجمار وقفت معه بالبيت وسعيت معه بين الصفا والمروة وبت معه بمنى ووادعت معه عليه الصلاة والسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولو لم تستغرق منك هذه العمرة إلا بضع ساعات. إن البعض ممن يطيلون البقاء في رمضان في مكة المكرمة وربما قضوا الشهر كله هناك يحصلون أيضا على خير كثير، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في مسجده عليه السلام بألف صلاة، وهي في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. المهم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وهذا فضل عظيم وأجر كبير من الله عز وجل. ولكن أيضا ينبغي للإنسان أن لا يهمل أهله، فلا ينبغي أن يذهب إلى هناك ويترك أهله لا يجدون من يطعمهم أو يتفقد شؤونهم أو يقضي حاجاتهم أو يراقبهم، بل أن يذهب بهم إلى هناك ويدعهم. وربما جلس في المسجد يصلي ويجلس حتى تطلع الشمس وينام في المسجد ولا يخرج للبيت إلا للوضوء أو لقضاء بعض حوائجه. أما أهله أين هم؟ أين يذهبون؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يفعل أولاده؟ ماذا تفعل بناته؟ فإن ذلك كله ليس منه في قبيل ولا ذبيح. بل من الناس من يذهب بأطفال ويذهب معهم بخادمة وتكون أحيانا كافرة. وقد كتب إلي بعض الإخوة يقول إن أسرة من هذه المنطقة بالذات ذهبت معها بخادمة كافرة، فلما أقيمت الصلاة قالت المرأة العجوز للخادمة التي معها اخرجي، فقامت الخادمة سريعا وخرجت من الحرم. فقال أهلي لهذه المرأة العجوز: لماذا أمرت الخادمة بالخروج؟ قالت: لأنها نصرانية ولا أريد أن تجلس في المسجد وقت الصلاة. سبحان الله، إلى هذا الحد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمرأة هذه لم يجعلوا الأمر بالنسبة لها قربانا للمسجد فقط، بل دخلت إلى المسجد بذاته، ومتى؟ في الشهر المبارك. ثم تخرج وقت الصلاة، لم تعلم الدين ولا الإسلام ولا ربيت على العقيدة ولا دعيت إلى دين الله عز وجل. وهذه من المصائب الكبار. رابعا، الصائمون عن الحرام. نعم، أنت عاقد للأزمة ولا شك على أن تصوم بإذن الله تعالى كما أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حري بك أيضا أن تصوم عن الحرام، حري بك أن تصوم عن الربا، وذلك الرصيد الضخم الذي نعرفه لك في البنوك الربوية التي قامت على محاربة الله تعالى ورسوله وأعلنت ذلك واحتلت أفضل المواقع وأرفعها وأعظمها، فهي قلاع حصينة وكأنها معدة لمحاربة الله تعالى ورسوله. رصيدك في تلك البنوك لا بد أن نأخذ منك وعدا قاطعا بأن تخرجه، ولا تسمح لهؤلاء المرابين أن يستفيدوا من مالك ويستعينوا به على معصية الله. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار نفير. تعاملك بالربا، أخذك للفوائد البنكية التي يسمونها فوائد وهي في الواقع لون من الربا المحرم، تعاملك بالمعاملات المحرمة، مضاعفتك للدين وقلبك للدين على المدين، واستخدامك لمسألة العينة وغيرها من المسائل التي جاء الأمر أو النص بتحريمها أو نطق العلماء بذلك، ماذا يعني؟ لماذا تصوم عما أحل الله لك من الطعام والشراب ولا تصوم عما حرم الله عليك من المال الحرام؟ ثانيا، الغيبة والنميمة. واللسان من نعمة الله تعالى، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وكان الجدير بالإنسان أن يستخدم لسانه في ذكر الله أو دعاء أو استغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الطيب والنصيحة وما أشبه ذلك، ولا حرج عليه أن تتكلم بالمباح فإن هذا من شأن الإنسان وطبيعته. فعلت وأكلت وشربت وذهبت وأتيت وما أشبه ذلك من ألوان المباحات، لكن أن يتحول الأمر إلى أن تستخدم نعمة الله تعالى في معصية، في الغيبة، والوقوع في أعراض الناس، والتدخل في شؤونهم، فلان فيه وفلانة قال وفعل وما أشبه ذلك، وقول الزور ونقل الكلام والنميمة والتحدث بين الناس على ونقل على جهة الإفساد وإشاعة الباطل والإثم والزور وما أشبه ذلك، فإن هذا من أعظم الذنوب والمعاصي خاصة وأنت صائم، فعليك أن تمسك عن ذلك كله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال: ولا تطع كل حلاق مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زليل. فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا ينتغلك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. وقد ورد في هذا الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بامرأتين قد غلبهما الصيام، فقال لهما: قيئا، فقاءتا قيحا ودما عبيقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، يعني الغيبة والنميمة. وهذا الحديث رواه أحمد والطيالسي وغيرهما، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، وإن احتج به الإمام أبو محمد بن حزم وغيره رحمه الله تعالى. ومن الأشياء التي يجب على العبد أيضا أن يصوم عنها من الحرام الصوم عن النظر الحرام، سواء كان هذا النظر إلى الرأى أو إلى التلفاز أو إلى تمثيليات أو أفلام محرمة أو ما أشبه ذلك مما يعلم هو في قلبه أن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه، فإن هذا كله من مقدمات الزنا وأسباب الفاحشة التي تفضي بالعبد إلى ما حرم الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وهذه الآية هي نهي عن الزنا، ولكنها أيضا نهي عن النظر الحرام، ونهي عن القول الفاحش، ونهي عن الخلوة بالأجنبية، ونهي عن كل قول أو فعل يكون سببا في القرب والدنو من الزنا. ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا. خامسا: المرأة الصائمة. أولا، المرأة جزء من المجتمع وهي شقيقة الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. والله تعالى يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ويقول سبحانه: أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالمرأة شقيقة الرجل، وهي مثله في أصل التكليف ونظيرته في أصل الخلقة، وهي تنعم إن أطاعت وتعذب إن عصت. ولذلك ينبغي أن يدرك المسلم أن من واجبه أن يحترم المرأة، سواء كانت أما له أو أختا أو بنتا أو زوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وكثيرا ما يتكلم الناس والرجال خاصة عن النيل من النساء والوقيع فيهن، وكأنهم يبرئون أنفسهم ويتهمون المرأة، حتى إن بعض الشعراء يقول: إن النساء شياطين خلقنا لها، خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. وهذا خطأ عظيم، فإن في النساء مريم التي اصطفاها الله تعالى، وفي النساء عائشة، وفي النساء خديجة، وفي النساء آسية امرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وفي النساء أمهات المؤمنين، وفي النساء الصحابيات الجليلات، وفي النساء من المؤمنات الفاضلات التقيات من هي أهل للخير، ولا يجوز لمؤمن قط أن يطلق مثل هذه الألفاظ. وآخر سمعته يقول: إذا رأيت أمورا منها الفؤاد تفتش، فتش عليها تجدها من النساء تأثر، وهذا أيضا غلط، فإن الشر ليس من النساء فقط، بل الشياطين مسلطون على بني آدم ذكورهم وإناثهم، والرجال أيضا لهم في ذلك نصيب. نعم قد يكون الخطأ في النساء أكثر وهو عليهن أغلب، ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: فصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. المرأة المسلمة الصائمة عليها أمور، أولها حفظ وقتها، فيجب عليها أن تشغل وقتها بما ينفعها من قراءة القرآن وذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الصالحات. ثم عليها أيضا أن تشغل وقتها بالأعمال النافعة التي تحتاجها في شؤونها الدنيوية، في منزلها، في أولادها، في شأن نفسها وما أشبه ذلك. ثم عليها أن تحفظ وقتها من الغيبة والنميمة والقيل والقال، سواء كان ذلك من خلال المجالس مع الأخريات، أو من خلال المجالس التي تكون في مدارس البنات، أو من خلال الهواء الهاتف أو ما أشبه هذا. كذلك عليها أن تحفظ وقتها عن مشاهدة التلفاز والأفلام المحرمة والتمثيليات الهابطة، فإن هذه تدمر الأخلاق وتقضي على الحياة وتربي الإنسان على قيم ومبادئ مخالفة لما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ومخالفة لما توارثه المسلمون في مجتمعاتهم وبيئاتهم المتدينة. ثم عليها أن تحفظ نفسها عن الخروج بغير حاجة وعن التبرج والتطيب وإظهار الزينة وعن الانسياق وراء المغريات التي قد تعرض لها في حياتها، وأن تحفظ زوجها في نفسها، وأن تطيع الله تعالى فيما ائتمنها عليه من أمر نفسها. ثم عليها أن تحفظ مالها على الإسراف، فإن كثيرا من الأخوات تملك مالا كثيرا وقد تكون معلمة تأخذ راتبا يقدر بعشرة آلاف ريال أو أكثر من ذلك، ثم هي ترى أن هذا الراتب لا قيمة له إلا أن تجدد الأثاث في كل عام وتشتري ألوان الملابس والأحذية وغير ذلك لها ولأولادها، وتقول الأمر هين لأن هذا مال لها ليس لها فيه حاجة، والواقع أن هذا من الإسراف الذي لا يحبه الله. والله تعالى يقول: ولا تسرفوا، ويقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عليها أن تحفظ هذا المال ولا تنفقه إلا في حق مما تحتاجه في أمر دنياها من الملابس التي تحتاجها وتريدها هي، فضلا عما يشتري لها زوجها، وإن زوجها مطالب بالإنفاق عليها حتى لو كانت قليلة أو ما أشبه ذلك. ثم عليها أن تحفظ بقية المال، وإن استطاعت أن تنمي هذا المال فهو حسن، وإن استطاعت أن تصرفه حاضرا أو مستقبلا في أعمال الخير والبر والإنفاق فهذا أعظم ما يدخر له المال. فإنما يفرح بالمال، والله العظيم يفرح بالمال ينفق في وجوه الخير وفيما يرضي الله تعالى. وعليها كذلك أن تحفظ زوجها بالإحسان إليه والصبر عليه وتحمل الأذى منه وحسن القول له وحسن التبعل له، وأن تتزين له ما استطاعت، وتحرص على أن تكون سببا في إعفاف نفسه وغض بصره عن الحرام، وتستعد له في نفسها ولباسها وتزينها ومنزلها وأطفالها حتى لا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح. وعليها أيضا أن تحفظ أطفالها، تحفظهم على الشارع فلا يخرجوا إلى قرناء السوء أو يقعوا ضحية المخدرات أو يتعلموا التدخين أو يقعوا أيضا ضحية حوادث السيارات أو الدراجات أو ما أشبه ذلك مما يقع كثيرا. كما أن عليها ألا تخرج وتدعهم في البيت إذا خافت عليهم، فقد يقعون في حريق أو في مصاب أو يقع على أحدهم شيء وهي بعيدة عنه وقلبها معه، بل إذا كان الأمر كذلك فعليها أن تصلي في بيتها، وقد قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. فالرجل لا يجوز له أن يمنع زوجه عن المسجد إذا كان ذلك لا يضر بها ولا يضر بأولاده، ولكن المرأة أيضا عليها أن تعلم أن صلاتها في البيت ما قدر لها مفردة أو مع أحد إن كان في البيت أحد أنه خير لها من أن تخرج إذا كان يترتب، وخاصة إذا كان يترتب على خروجها إهمال لزوجها أو بيتها أو أطفالها أو تبرج بالزينة أو ما أشبه ذلك. سادسا وأخيرا نصائح متفرقة وأجملها ليبقى وقت للأسئلة. أول هذه النصيحة حول أجهزة الإعلام وعلى رأسها التلفاز. التلفاز الذي يحفر في العقول ويكرس المعاني الذميمة في النفوس ويهدم كثيرا من مكارم الأخلاق من خلال ما يعرف وما يقدر ومن خلال السياسة العملية التي يتبعها. أيها الأحبة، إن آخر ما واجهنا به التلفاز أنه أصبح يقدم لنا الفتاة السعودية في التمثيلية، فيشترط إعلاميا لأي تمثيلية عربية حتى نقوم نحن هنا بشرائها أن يشارك فيها ممثل سعودي، وهذا أسلوب لإجبار الممثلين السعوديين على المشاركة في الأعمال الأخرى ولإجبار العاملين في مواقع أخرى أن يشاركوا ببعض الممثلين السعوديين حتى ولو كانوا عن غير معرفة ولا جدارة، المهم حتى يحوز هذا العمل على موافقة وزارة الإعلام. ثم بدأوا يظهرون فتيات سعوديات من الحجاز ومن الشرقية ومن نجد يظهرونهن في تمثيليات سعودية، وتكون الفتاة متزينة متجملة متبرجة، بل تخرج بالبنطلون الضيق الذي يصف جسدها وهي مع رجل، وقد يكون هذا الرجل يظهر في المسرحية أو التمثيلية كما لو كان زوجا لها، فهو يحدثها حديثا هامسا حديث الزوج إلى زوجته ويتحدث معه. ولك أن تتصور أولا نفسية وعقلية تلك الفتاة وهي تقوم بهذا المشهد وهذا الزوج، ثم لك أن تتصور، وهذا هو الأخطر لأنه لا يهمنا الجانب الفردي بقدر ما يهمنا الجانب الاجتماعي، لك أن تتصور كم ستؤثر مثل هذه المشاهد في عقول بناتنا وأخواتنا ونسائنا، وهم يدركن دائما وأبدا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وخفة إلا وجهها في الصلاة. ثم ترى هذه المرأة التي تدرس أنها عورة وهي تظهر على التلفاز بأبهى زين وتقرأ في القرآن الكريم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فتشاهد هذه الفتاة التي تحملق في زميلها في التمثيلية في كل عيونها، وتقرأ قول الله تعالى وقرن في بيوتكن، ثم تشاهد تلك الفتاة وقد تبرجت ليس أمام 10 رجال ولا 100 ولا 1000 بل أمام ملايين المشاهدين، لا أقول في داخل المملكة بل في داخل المملكة وخارجها. فواجب علينا جميعا أن ننكر هذا المنكر ونحاربه ونعترض عليه ونتصل بقدر ما نستطيع بوزارة الإعلام وبغيرها وبالعلماء سواء عن طريق الهاتف أو بالمراسلة أو بالاتصال أو بالزيارة، وعلينا أيضا أن نكون دائما وأبدا حربا على كل المنكرات التي تغزونا في بيوتنا وتهددنا في أخلاقنا وقيمنا وعقائدنا، وعلينا أن نحارب هذا التلفاز ذلك الجهاز الذي لا يربي في الناس غالبا إلا مثل هذه المعاني. الخطر الثاني الدشوش، وهي خطر كبير، وقد قرأت في جريدة الحياة أن عدد الدشوش سيصل في منطقة الخليج العربي خلال العام القادم إلى ما يزيد على 300,000 دش، بعضها يستقبل على ما يزيد بعضها يستقبل أكثر من 100 قناة، قنوات إيطالية وقنوات من جنوب شرق آسيا وقنوات من فرنسا وقنوات من إسرائيل، بعضها مخصص للدعارة وبعضها مخصص للتنصير. نعم لا أنكر أن ثمة قنوات علمية وقنوات تعليمية وقنوات اقتصادية إلى غير ذلك، لكن أي مستوى من الوعي والمتابعة يوجد في المجتمع حتى يكون الانهماك في متابعة الدشوش إلى هذا الحد؟ إن الكثيرين لا يعتنون أصلا بمتابعة هذه الأشياء، أعني الأخبار ولا بتتبعها ولا بمعرفتها، وإنما ذلك لأغراض أخرى في غالب الأحيان. فعلينا أن نكون حربا على ذلك. وأعلم أن في هذا المجتمع بالذات في منطقة القصيم العدد يتزايد، وعندي أسماء ومواقع من يمتلكون هذه الدسوس، وواجب علينا جميعا أن ننصحهم. جيرانا كانوا لنا أو أقارب أو معارف، أو حتى لو لم يكن يرغبون بهم إلا رابطة الإسلام، فواجب علينا أن ننصحهم ونكثر عليهم ونظل ندندن حول هذا الموضوع حتى ينتفعوا. الخطر الثالث الإعلامي الصحابة، والصحابة ذات تأثير بليغ، وهي في كل بيت وفي كل بقالة وفي كل مدرسة وفي كل مؤسسة حكومية. وأقول علينا أن نكون واعين في تناولنا للصحابة، فلا نقبل كل ما ينشر فيها، بل أن نميز الحق من الباطل والخطأ من الصواب، وأن نكون على حذر مما ينشر فيها، وأن نحرص على حماية عقولنا وأولادنا ونسائنا من آثار تلك الصحف والمجلات، وأن نحرص على مقاطعة أكثرها شرا وإثما وسوءا. وقد صحت وناديت مرات ومرات ومرات بمقاطعة خضراء الدمن الشرق الأوسط، وأفيدكم أنه وصلني معلومات موثقة تدل على أن هذه الجريدة قد أصابها من جراء المقاطعة ضرر، ولذلك زادت في حجم صفحاتها وبذلت جهدا لذلك. ومع هذا لا زالت الجريدة مصرة على سياستها. فأنا أناديكم وأطالبكم، سواء كنتم مسؤولين في دوائر حكومية أو في فنادق أو في مؤسسات أو في مدارس أو أفراد أو غير ذلك، أن تبذلوا قصارى جهدكم في مزيد من الضغط على هذه الجريدة. قد يقول البعض لماذا هذه الجريدة بالذات ولماذا لا نقاطع غيرها؟ نعم، وغيرها أيضا مما نعرف أنه ينشر الشر والفساد، ولكنني أعتقد أن التركيز على هذه الجريدة المتميزة في هذا الجانب أنه سيكون سببا في نجاح الحملة عليها أولا، وبالتالي سيكون سببا في أن يقلع غيرهم ويدرك أن جمهور الناس متدينون لله الحمد وحريصون على الخير وغيرون على الدين، وأنهم لو قاطعوا مطبوعته لا كسبت ولم تجد من يشتريها. النصيحة الثانية نصيحة للمتهاجرين والمتقاطعين، فإن كثيرا من الناس يوجد بينهم خصومات في أموال أو مواريث أو بسبب الأقسام أو بسبب مشاكل أو أعمال أو غير ذلك، قد تؤدي إلى القطيعة بينهم. ومع الأسف الشديد أن القطيعة أكثر ما تكون بين الأقارب، وربما وجدت أبا لا يكلم ولده منذ ثلاث سنوات، أو ولدا لا يكلم والده والعياذ بالله مثل ذلك، أو أخا لا يكلم أخاه، أو يمنع أولاده من تكليم جدهم أو قريبهم أو خالهم أو عمهم أو ما أشبه ذلك. وهذا كله من الباطل. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، وهجر المسلم سنة هو كسفك دمه. فكيف إذا كان هذا المسلم قريبا أو ذا حق عليك أب أو عم أو جد أو ما أشبه ذلك؟ إن رمضان فرصة لأن يعود المتهاجرون حتى يحظوا بمغفرة الله تعالى، فإن الأعمال تعرض على الله تعالى في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين، يقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. ثالثا البرنامج اليومي للأسرة، البرنامج للأسرة يقوم أولا على رب الأسرة، على الأب، فإن الأب هو بيت القصيد فيها. رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديه مداء الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. فعلى الإنسان أن يكون قدوة صالحة لأهل بيته في خلقه ومحافظته على الصلوات وطيب كلامه وبعده عن الحرام. ثم عليه في رمضان خاصة أن يتجنب السهر الطويل، وأكثر الناس يقلبون برنامجه فيسهرون إلى الفجر ثم ينامون بعد ذلك، ويترتب على ذلك طبيعة العمل المنوط بهم دراسة أو عملا وظيفيا، ويترتب على ذلك ترك الصلاة أحيانا، ويترتب على ذلك الإغراق في النوم. وإذا كانوا يسهرون الليل في أمور أحسن الأحوال أنها مباحة، فإنه يترتب على ذلك أن يضيع عليهم أكثر الشهر الكريم في أمور لا تحمد ولا تمدح. ثم إن كثيرا من الناس يشتغلون في رمضان بلعب الكرة ويجلسون في ذلك خارج البلد أو داخله إلى الفجر، بل بعضهم حتى بعد صلاة الفجر يتجمعون لما يسمى بالتفحيط أو التفحيط أو ما أشبه ذلك. وهذه أشياء نأنف بشبابنا أن يشغلوا أوقاتهم في الأيام العادية فيها فضلا عن هذا الشهر الكريم. وواجب علينا خاصة معشر الدعاة والمهتدين وأهل الخير وطلبة العلم أن نتجه إلى هؤلاء ونجالسهم ونحادثهم ونتألف قلوبهم على الهداية وننشر بينهم الكتاب المفيد والشريط المفيد ونلقي كلمة قد لا تستغرق خمس دقائق ربما ينفع الله تعالى به بها ولو واحدا منهم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بل إنه جدير بنا أن نحول تلك التجمعات إلى ظاهرة إيجابية. فبدلا من أن يجتمع على محرم على قبل مثلا أو على غناء أو موسيقى أو يجتمع على أمور مباحة، بدلا من ذلك نجمعهم على ذكر الله وعلى المناقشة في الأمور المفيدة ونربطهم بقضايا الإسلام وقضايا الدعوة وقضايا العقيدة. كما أن من الأمور التي ينبغي التفصل لها في موضوع البرنامج أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الاشتغال والانشغال بالأمور المفضولة ويترك الأمور الفاضلة فضلا عن أن يشتغل بالأمور المحرمة كما أسلف. إن بعض الناس قد يجد تجارته فيما حرم الله عز وجل عليه في هذا الشهر الكريم، فمن يبيعون الدخان مثلا أو ما فوقه، ومن يبيعون الأغاني والأشرطة، ومن يبيعون أشرطة الفيديو، ومن يبيعون الأجهزة المحرمة، عليهم أن يتقوا الله تعالى ويتوبوا من ذلك كله. هذه بعض الأسئلة يقول: ما حكم من أخرج زكاة ماله وهو لم يحل عليها الحول؟ على كل حال إذا أخرج الزكاة في وقت معين وهو لم يحل عليها الحول فهذا حسن ولا شيء فيه، فقد عجل الزكاة حينئذ ثم يخرج الزكاة في العام الثاني في بعد مضي سنة من إخراجه زكاته أول مرة. وعلى سبيل المثال لو ملك مالا قبل رمضان بوقت وأحب أن يخرج الزكاة في رمضان فأخرجها قبل أن يحول عليها الحول فحسن، ليكون شهر زكاته رمضان، فكلما جاء رمضان أخرج زكاة ماله. ما هو الدعاء الشامل الجامع الذي يقال عند الإفطار؟ جاء في ذلك أدعية منها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا فيه ضعف. وأصح ما ورد: الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وإن دعا بما يحب فإنه يرجى أن يكون للصائم عند فطره دعوة مستجابة فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ومن أجمع الدعاء وأفضله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما رأيكم فيما يكون في بداية رمضان من يكون نشيطا في الأعمال الصالحة والعبادات ثم ما يلبث أن يضعف شيئا فشيئا؟ هذا من تلاعب الشيطان بابن آدم، وعليه أن يجاهد نفسه. لا أقول أن يكون الشهر كله كذلك، بل أن يكون طيلة عمره هكذا. ما رأيكم أيضا في مدارات في مدارات الإمام للمأموم في طول الصلاة والتراويح وقصره؟ نعم، ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين، ولا شك أن اجتماع أمر جماعة المسجد على الحق وعلى كلمة واحدة خير من تفرقهم وتشتتهم وانتشار القالة فيما بينهم. فإذا كان المأمومون يريدون شيء مثل أن لا يطيل الصلاة طالة شديدة، ولكن أيضا لا يخل بالصلاة ولا يخل بطمأنينتها ولا يستعجل بالقراءة، لكن لا يطيل إذا كانت الإطالة تشق عليه. ومثل أيضا لو كان جمهور المأمومين يرون أن يصلي أكثر من خمس تسليمات وأكثرهم على هذا وهو أرفق بهم فراعى حاله في ذلك فلا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله تعالى. وإلا فالأصل أن يراعي الإنسان السنة الواردة فيصلي بهم خمسا كما كان النبي عليه السلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 وفي رواية على 13 والحديث في الصحيح. وكذلك أيضا أن يكون أن يطيل الصلاة بقدر معتدل. كيفية استغلال المرأة رمضان من ناحية تعليمها أمر دينها؟ نعم، هذه فرصة مهمة، فإن كثيرا من النساء استمعنا في رمضان في المساجد لصلاة التراويح والقيام، وهي فرصة لأئمة المساجد والدعاة والمصلحين بتوجيه الوعظ والحديث إلى النساء وتخصيص أيام لذلك بمعالجة القضايا التي تحتاجها المرأة وتعليمها أمور دينها، عقيدتها، الصلاة، أحكام الحيض وأحكام النفاس وآداب المعاشرة الزوجية وكيفية تربية الأولاد وما يتعلق بلباس المرأة وغير ذلك وآداب الخروج والدخول والمخاطر التي تهدد المرأة، وعلينا جميعا أن نستغل هذه الفرصة في توزيع الكتب والأشرطة على النساء في المساجد وفي غيرها من تجمعات النساء، وأن نجتهد في ذلك بقدر المستطاع. الذين يقومون بأداء صلاة التراويح في مساجد غير مساجدهم بحجة أن القارئ الفلاني أفضل من إمامهم بصوته، والجزء الآخر يقول القارئ الفلاني أفضل من إمامنا في تدبر الآيات. على كل حال الأصل أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي في أي مكان كان، وذهابه إلى مسجد يرى أنه أكثر أنه يكون فيه أكثر خشوعا أو أكثر تدبرا أو ما أشبه هذا لا حرج عليه فيه، ولكن ينبغي ألا تهمل المساجد وأن تعمر المساجد كلها بصلاة التراويح والقيام، وإن حصل أن يكون الإنسان في مسجده فهو أولى في نظره، خاصة إذا كان يحتاج إليه بأن ينوب عن الإمام أو يفتح عليه إذا أخطأ أو سهى أو يحدث على الجماعة أو ينصحه أو يقوم ببعض المشاريع الدعوية في المسجد أو ما شابه ذلك. بقدوم شهر رمضان تمتلئ الشوارع والاستراحات للشباب الذين نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق ردا جميلا وإلى سلوك طريق الحق والبعد عن ترهات الأمور. السؤال: من لهؤلاء الشباب؟ ما هو دور الشباب المسلم في جهله؟ أتمنى أن ينظر إلى الشباب المسلم بعين العطف ويحرص على كسب تلك الحواجز. نعم، هذا الكلام نكرره كل عام. من لهؤلاء؟ إلا الله تعالى ثم أنا وأنت، فعلينا أن نذهب إلى هؤلاء. أولا ندرب أنفسنا على الدعوة، فقد يكون الكثير منا لا يعرف كيف يدعو الناس فيحتاج إلى أن يتدرب عمليا. ثانيا، أفلا يسر أن تكون موسوما بوسام الدعوة وأن تكون خليفة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن تكون من أهل القول الحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ فكن من أهل هذه الآية واذهب إلى هؤلاء، اجلس معهم واصبر عليهم وتلطف معهم واحرص على أن تواجههم بالكلمة الطيبة والابتسامة وأن لا تعجل عليهم، تتعلق قلوبهم بذلك كله. وزع عليهم أول يوم كتاب واذهب، وفي اليوم الثاني وزع عليهم سرير واذهب، وفي اليوم الثالث إذا رأوك سوف يحتفلون عليك ويسلمون، فاستأذنهم أن تلقي قصيدة أو كلمة أو شرح آية أو شرح حديث أو موعظة أو تذكرة لهم أو ما أشبه ذلك، الأسلوب الذي تعتقد أنه يناسبهم تبدأه، وستجد بعد ذلك أنهم استفادوا منك فائدة عظيمة، وأنك أنت أيضا لم يخرج هذا الشهر إلا وقد أضفت إلى خبرتك خبرة جديدة وإلى حسناتك أيضا بإذن الله تعالى أجورا عظيمة لمن هداهم الله تعالى على يده. ما صحة الحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجد صيام الدهر ولو صام؟ هذا الحديث رواه أهل السنن ورواه ذكره البخاري تعليقا وليس بصحيح، فإن فيه علل منها أبو المضوّد عن أبيه وهو مجهول، وفي الحديث انقطاع وفيه أيضا اضطراب فهو لا يصح. كذلك الحديث الطويل الذي جاء في شهر الأول رحمة ووسط ومغفرة وآخر عتق من النار، فهذا الحديث ليس صحيحا بل هو شديد الضعف، وينبغي لمن قرأه أن ينبه على ذلك. يقول: هل أمسك في الأذان الأول أم أمسك قبل أذان صلاة الفجر؟ أما الأذان الأول الذي يؤذن قبل وقت الفجر فهذا ليس ليمسك الصائم، وإنما هو ليقوم النائم ويقعد المصلي لتناول طعام السحور، وإنما المطلوب الإمساك بالأذان الذي هو أذان الفجر الذي فيه الصلاة خير من النوم، الأذان الثاني، وهذا الأذان هو الذي يكون بعد طلوع الفجر. لكن قد يكون السائل يقصد: هل أمسك مع أول مؤذن أسمعه أم أمسك مع آخر مؤذن؟ أقول: العبرة بطلوع الفجر، الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إذا أدبر النهار إذا أقبل النهار أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. إذن الصوم والفطر يكون معلقا بالليل والنهار، فإذا طلع الفجر أمسك الصائم، وإذا غابت الشمس أفطر، وإنما الأذان أمارة وعلامة، سواء أذان الفجر للإمساك أو أذان المغرب للإفطار، فإذا كان هناك مؤذن مأمون فعليك أن تصوم وتفطر على أذانه، وإن شك الإنسان فلا حرج عليه أن يحتاط في ذلك فيمسك قبل فيمسك قبل فيمسك مع أول المؤذنين ولا يفطر حتى يطمئن إلى أن الشمس قد غربت، خاصة أن بعض المؤذنين لا يضبطون ذلك، وهذا ينبغي التنبيه عليه أيضا. فإن الأئمة فإن المؤذنين مؤتمنون ويجب عليهم أن يرعوا هذه الأمانة، هي أمانة عظمى يتعلق بها شعيرتان من أعظم الشعائر: صلوات المسلمين وصيامهم. فما بالك أيها المؤذن إذا صلت المرأة صلاة الفجر على أذانك قبل أن يطلع الفجر وقبل دخول الوقت، إنك أنت الآثم حينئذ. وما بالك إذا أفطر المسلمون على أذانك قبل أن تغرب الشمس. وبعض الناس بعض المؤذنين يقول أحتار، لا ينبغي الاحتياط في هذه المسألة، لأن الاحتياط فيها يتسبب في ضرر آخر، بل على الإنسان أن يؤذن على الوقت تماما، سواء أذان الفجر أو أذان المغرب، لئلا يترتب على ذلك أن يصلي الناس قبل الوقت، أو يمسك أيضا قبل الوقت. قد يقوم إنسان ويسمع أول أذان قبل دخول الوقت، قبل طلوع الفجر، فيمسك وعنده حاجة إلى أن يتصحر، أو يشرب ماء، أو يتناول دواء أحيانا فيتركه لأنه ظن الفجر قد خرج، والسبب هذا المؤذن الذي أذن قبل الوقت. فعلى المؤذنين أن يتقوا الله تعالى ويراقبوا في أمر الوقت، فلا يتقدموا ولا يتأخروا. وإذا كان المؤذن لا يطيق ذلك ولا يستطيع أو لا يعرفه، فبإمكانه أن يجعل غيره يتولى عنه أمر هذه الأشياء. يقول لنا أخوة من الشباب يمضون ليالي رمضان أمام شاشة التلفزيون ولعب الورق والكرة وغيره، ويمضون نهارهم بالنوم الطويل، فهل من كلمة لهؤلاء لا حبة من الشباب لنرسل إليهم عبر الشريط؟ أن الله أن ينفعنا وإياهم بها. هذه الكلمة هي لك، وباقي عليك جزاك الله خير أن تذهب بنفسك إلى هؤلاء الشباب وتكون الكلمة من عندك أنت، فأنت فيك خير كثير وعندك إمكانيات إن شاء الله، وتستطيع أن تكتب لهم كلمة وتشرح لهم آية أو حديث وتذكرهم بالله عز وجل وتجمع قلوبهم على الخير والهدى. هل تذهب المستعمل الزكاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية مشهورة. جمهور العلماء الأئمة الثلاثة على أن الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، ويستدلون بأدلة كثيرة ليس هذا موضع بسيط. وذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم ومنهم بعض العلماء إلى المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما إلى أن الذهب المستعمل كغيره من الذهب فيه زكاة، والمسألة خلافية مشهورة. وإذا أحبت المرأة أن تخرج الزكاة احتياطا لنفسها فلا حرج عليها في ذلك، بل هذا طيب وهو من الصدقة المتقبلة إن شاء الله. لكن القول بوجوب الزكاة على الذهب المستعمل عندي فيها نظر والله تعالى أعلم. يقول أرجو توجيه كلمة، هذا نفس الكلام بالنسبة للشباب الذين يسهرون، وهذا أيضا يتكلم عن الشباب الذين يسهرون في الشوارع، هل يسأل عن كروت تفطير صائم التي توزعها مؤسسة الحرمين وهل هي موثوقة؟ إن شاء الله تعالى أرجو أنها موثوقة، وأرجو الله تعالى أن تبلغ نية الإنسان، وكما أسلفنا أيضا مع ذلك تصدق على فقير على زانية وعلى غني وعلى سارق. ما هي الدروس التي سوف تقيمها في رمضان وفي أي مسجد؟ سوف تكون الدروس في الأسبوع الأول إن شاء الله تعالى في مسجد الشيخ محمد الحيزني، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مسجد الشيخ عبد الله الجاسر، ويعني هذا معظم الدروس. يقول ما رأيك في وضع صناديق التبرعات في مساجد الأحياء ويجمع من الناس ريال واحد فقط يوميا، فكم يكون في الشهر وفي السنة وعليكم الحساب، وجعل ذلك للضعفاء من المسلمين في الداخل أو في الخارج أو في مشاريع خير وبركة؟ هذا أيضا مشروع صحيح، ويريد أن أئمة المساجد أو المؤذنين أو بعض المحتسبين يقومون بمثل هذا المشروع، وضع الصناديق في المساجد شريطة أن تؤخذ أولا بأول لا يعتدى عليها، وإذا لم توضع الصناديق فعلى أقل تقدير أن يكثروا من جمع التبرعات من جماعتهم، وتكون هذه التبرعات لجهات معينة، فيوما يجمعون للفقراء، ويوما آخر يجمعون للشباب الراغبين في الزواج وهم لا يستطيعون، ويوما ثالثا يجمعون للمسلمين المستضعفين في الصومال، ويوما للمسلمين المستضعفين في البوسنة، ويوما لمشاريع الدعوة في الكتاب الإسلامي، ويوما للشريط الإسلامي، وهكذا حتى يتعاون المسلمون على البر والتقوى. وبهذه المناسبة فإني أدعو الأخوة الحاضرين إلى أن يبذلوا مما جعلهم الله تعالى مستخلفين فيه، وأن يقرضوا الله تعالى قرضا حسنا يجدونه مضاعفا عنده يوم يلقونه، وأن يسارعوا إلى التبرع للأعمال الخيرية. ومن أعظم الأعمال التي أجد حاجة كبيرة إلى التبرع لها مشاريع الدعوة، والتي لا نريد أن تكون الزكاة منها، فإن الزكاة قد تغطي حاجة الفقراء أحيانا والمعسرين، ولكن مشاريع الدعوة على أهميتها وخطورتها وعظم شأنها تحتاج إلى دعم منكم. فأنا أدعوكم أيها الأخوة أن تقوموا بما تجوز في نفوسكم الآن بعد الصلاة من تبرعات تصرف لصالح الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي. ولو كان الوقت يسعف لعرفت لكم بعض النتائج المدهشة لانتشار الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي على مستوى العالم كله. والله إنها أخبار يفرح المسلم لها ويهش القلب لها وتنتعش النفوس لذكرها، فعليك أن تكون شريكا في هذا الخير. فأنا أدعوكم وألح أن تشاركوا مشاركة فعالة في هذا المشروع، وأرجو من بعض الشباب أن يقفوا على الأبواب بعد الصلاة. هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين، اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة للمسلمين، اللهم أطعم فيه جائع المسلمين، واللهم أطعم فيه جائعهم، اللهم أمن فيه خائفهم، اللهم اهد فيه ضالهم، اللهم اجمع فيه كلمتهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر المجاهدين في هذا الشهر يا أرحم الراحمين، اللهم انصر المجاهدين في البوسنة والهرسك يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في بلاد المغرب يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم إنا نسألك لعبادك المسلمين الموحدين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك لهم يا رب العالمين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عاجزون فقوهم يا رب العالمين، اللهم